إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع صحيح الإمام أبي عبد الله. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، ليس لأن مؤلفه في الذروة من الفهم والتوفيق، ليس هذا فقط، ولكن لأن أهل العلم اجتمعوا على أنه أفضل كتاب، حتى قال الإمام النسائي أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن المشهورة، قال: ليس في هذه الكتب أفضل من كتاب محمد ابن إسماعيل. ودي شهادة، يعني الإمام النسائي يعني معدود من النقاد الكبار، حتى قال الدارقطني: لا أفضل عليه أحدا من أهل عصره. كان قمة الإمام النسائي ده، وأنا تصديت لشرح سننه وتخريجها والوقوف على كنوزها من زمان، يعني حوالي 20 سنة، وصلت إلى كتاب الجنائز ثم توقفت، ولم ينشر من هذا التراث غير مجلدين اثنين. لما استقرأت سننه وجدت نفسي أمام إمام كبير، لا سيما فيما يتعلق باختلاف الأسانيد والترجيح، وكانوا قديما يرجحون بالإشارة، يعني ودي مشكلة صحيح البخاري أيضا، كل كثير من كلامه يكون بالإشارة، فيدخل واحد مخه تخين على الكتاب عايز يفهم مش عارف يفهم، فيتهم الكتاب، لا يعرف كيف صنف الإمام كتابه. لكن على أي حال، الإمام النسائي قال هذا أفضل كتاب، وكذلك ابن خزيمة إمام الأئمة ويقال له الأستاذ، وقليل من الذين من العلماء أخذ لفظ الأستاذ. أستاذ مش زي أيامينا كده الأستاذ كده ممتهن وبتاع، لا، لم يكن يلقب بلقب الأستاذ إلا من حصل 18 علما، فيوم يقول لك ده الأستاذ، حاجة فخمة يعني. فابن خزيمة أيضا فضل صحيح البخاري، ودول كلهم أئمة لهم كتب، وهم في نفس طبقة الإمام البخاري، يعني النسائي مثلا أدرك كثير من شيوخ البخاري وروى عنهم، إلا الطبقة الأولى بس عند البخاري. الطبقة الأولى اللي عند البخاري الذين أوصلوه للتابعين، البخاري فقط هو اللي وصل لهم، أما من أول مسلم تنازل لا، ما فيش حد أدرك الطبقة الأولى. الطبقة الأولى زي مثلا مكي بن إبراهيم، زي محمد بن عبد الله الأنصاري، زي الفضل بن دكين أبو نعيم الفضل بن دكين، زي الفريابي محمد بن يوسف الفريابي، زي خلاد بن يحيى، دول وصلوا للتابعين على طول، اللي هي الأسانيد الثلاثية عند البخاري، زي سلمة بن الأكوع مثلا أسانيد ثلاثية من طريق مكي بن إبراهيم. الطبقة دي بس اللي البخاري أدركها من الأئمة الستة، ويشترك مع الإمام أحمد بن حنبل فيها. وأحمد بن حنبل ده من مشايخ البخاري، يعني كأن البخاري يتساوى مع أحمد بن حنبل فهذه الإيه؟ فهذه الطبقة من الشيوخ. لكن النسائي ابن خزيمة، أبو داود، أبو داود برضو أدرك يعني قليل، أقل من البخاري طبعا، لكن عنده شيوخ حوالي. لكن على أي حال الأئمة دول يشتركون مع البخاري في نفس الطبقة ويشهدون لكتاب محمد بن إسماعيل بهذا. قلت لكم في المرة الماضية أن البخاري ظل 16 عاما يصنف كتابه. ومن الغريب أنه ما وضع حديثا في هذا الكتاب إلا اغتسل وصلى ركعتين. يعني عدد أحاديث الكتاب بدون المكرر في حدود 2700، قريب من 3000 يعني. يبقى صلى كم ركعة؟ يعني قول 5000 ركعة، 5500. واغتسل كم مرة؟ زيهم تمام. وحول تراجم كتابه ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والروضة، يعني عنده استعداد إيماني، يعني كان يتدين بهذا، ما كانش مجرد واحد عايز يألف كتاب من كتابا من الكتب ويضع فيها موهبته أو يضع فيها رأيه، كان يتدين بهذا. وقيل له مرة في أن يملي، قال ليس لي نية. ملوش نية، مش ملوش نفس زي عندنا كده، لا، لم يعقد نيته أن يملي. ليه؟ لأن سيملي حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول أنا منذ عقلت ما رأيت حديثا إلا عملت به. حتى الإمام أحمد بن حنبل يعني كان هذا ديدنه دائما، يتدين على طول بالحديث. حتى لما روى حديث أن أبا طيبة الحجام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو طيبة حجمه، استدعى الحجام مع أنه لم يكن راغبا في الحجامة وليس لها داعي عنده تمام، حجمه وأعطاه أجره عشان ينفذ الحديث. لأن الحديث كده أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه أجره. العمل بالأدلة فيه لذة لا يعرفها إلا من عاناها، لذة ومتعة. كل حاجة توصلك تعمل بها، اعمل بأي شيء منها، لا تدع الأدلة، لا تدع الأدلة تتمر عليك إلا وقد أخذت بنصيبك منها. ما الصحابة ليه كان الدين سهل عندهم، وكانوا يعني الدين عندهم زي النفس، ما فيش فيه إطلاقا أي مشقة. يعني هم الأطباء يقول لك لو أحسست بمشقة في شيء ما في علة، عايز تبلع حسيت إن البلع مش مضبوط يبقى عندك علة، أنت بقاش عندك علة يوم ما تحسش بحاجة. فمهما أحسست بشيء يبقى العلة موجودة على طول. إحنا عندنا علل كثيرة، كثير من الناس يتصل بي يقول لي أنا عندي مخاصمة مع فلان ومخاصمه بكلموش، وأبوي وأمي وإخواتي وجيراني، ماذا أفعل؟ هو عارف كويس ماذا أفعل، وفي حد ما يعرفش في هذه المسائل ماذا أفعل؟ لا، الأدلة في هذا مشهورة، يعني يعرفها كثير من الناس. أو طيب يعني خذ آية من القرآن، الكنز، المفتاح اللي يحفظ لك حسناتك. هو النبي عليه الصلاة والسلام مش قال إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفتر، لا يمل، بحسن الخلق. ليه؟ لأن المسألة حساب، احسبها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا متاع له ولا دينار. قال لا، المفلس رجل له حسنات، اجتهد، يصوم في عز الحر، يقوم في عز البرد، عنده مجاهدات وعنده صدقات وبيحج كل سنة ويعتمر، بس سيء الخلق، سريع الغضب، يتعدى على خلق الله. لا، دار هذا الرجل يأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. الأحمق الذي يسلط الناس على حسناته التي تعب فيها، ده إنسان أحمق بكل ما تحمله الكلمة من معاني. هو بيفلس ليه؟ مظالم، ظلم العباد. عشان كده أنا مشفق على شباب اللي بيدخلوا على الإنترنت ويكتبوا الشتائم والكلام ده، والله العظيم هؤلاء سيقومون يوما لرب العالمين مفلسون. أعظم شيء الاعتداء على الأعراض. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أكثر ما يدخل الناس الأجوفان، الفم والفرج، يأكل حرام وفيه لسان زي المبرد، يقرض أعراض الخلق. ليه يا ابني؟ ليه مبسوط إنك تشتم واحد وتقرض عرضه والكلام ده؟ أنت مستفيد إيه؟ طلعت طائفة من حسناتك على طول، طلعت في حساب المشتوم على طول، ويوم القيامة ما فيش حد يرحم حد ولا حد يقول له خد ولا الكلام ده. أيب إطلاقا إطلاقا. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي يوم من عذاب يومئذ ببنيه، أولاده اللي عمال يأكل حرام وعمال يرتشي وعمال يجيب لهم عربيات وجيبهم فيلل وما يطلعش زكاة عشان يعمل لهم مصانع والكلام ده، وعلى آخر متعة يرميهم في النار على طول، وصاحبته وأخيه، لحد ما يصل به الحال انه عايز يدخل العالم كله جهنم بس هو ما يدخلش. لا، الكلام ده كم ده مش هيحصل. فبدل ما انت قاعد عمال تشتم الناس وتطلع حسناتك كلها، وبعض الناس يعني ممكن ما يبقالوش حسنات. يعني مثلا لو واحد مثلا واخد بوبي كلب كده ومعاه مش عارفين، كل يوم ينقص من اجره قراط، وفي حديث قراطين. طب هو عمل ايه المسكين ده؟ لا عنده قراط ولا متر حتى. فكل ده عباره عن سيئات بتتحط عليه. حسن الخلق يمضي الى الله عز وجل وليس له خصوم. هي ده بقى اللي طلعه فوق. ليس له خصوم، حسنه اللي بيعملها تفضل زي ما هي، مش حد ياخدها ولا يسلط عليها اطلاقا. حسن الخلق ده درجة عالية جدا جدا التي تورث سلامة القلب، حسن الخلق. فعشان كده يعني بنبه إخواننا اللي مبسوطين قوي يعملوا تغريدات ويدخلوا يشتموا ويعملوا تعليقات على طول، ما الخبر ينزل من هنا تلاقي 300 تعليق على طول، قاعدين ليل نهار على الجهاز الملعون ده. فأنا يعني ببصر إخواني بهذا. ف أرجع إلى البخاري رحمة الله عليه، أقول إن الأئمة دول كان لهم نية، وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام أحمد، ده كانت مسألة سهلة جدا عندهم، من كتر استعمال الأدلة بقت سهلة عندهم. الصحابة كانوا كده، ما فيش واحد يشعر بمشقة في حاجة، الدين يحتاج إلى بذل معين لحاجة يدخل، لا يلوي على شيء. فمن كثرة عملهم بالأدلة بقت زي النفس، عندهمش مشكلة. احنا عندنا مشكلة، مشكلة زي ما بقول لكم لما يتصل بها كثير من الناس، ودي ظاهرة ملحوظة بالنسبة للي بيتصلوا بها، يعني عندهم مشكلات ومش عارفين يتنزلوا عن الكبر او نفسهم تأبى عليهم. الآية الكنز بقى، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وانت عارف بالتي هي فيها نوع من الملاحاة، فيها نوع من الملاحاة. ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي، بالتي هي أحسن. ليه؟ لأن في طرف آخر عايز يغلبك، والنفس الحقيقة حظها بيبقى كبير في باب المجادلات. أنت تنظرني عايز تغلبني، لا ما تغلبنيش، وحاور بيك ودور والكلام ده. زي وراودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها يعني متمكنة وصاحبة قرار. فادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه مش كان وليا حميما، كأنه ولي حميم. يعني هو في ظاهره ولي حميم حتى وإن كان يبطن لك الكراهة. طيب إزاي بقى؟ لك حشمة ما يعرفش يعتاد عليك، هيلاقي ألف واحد يضربوه وبهدلوه عشان أنت لك حشمة. فهو مغلوب، لازم يظهر مودتك وإلا الدنيا تقلب عليه. وهذه الحشمة الكبيرة لا تأتي إلا بثمن، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يغبط ما يعرفش يوصل للمرتبة دي إلا واحد مستوى عالي قوي، وهذا لم يأخذ هذه المنزلة إلا بصبره على أذى الناس وبذله الود. والحقيقة في واحد أعرابي أو عربي يعني لخص القصة دي كلها في كلمتين، قال له واحد بيسأله، قال له ما هو حسن الخلق؟ كلمتين والله لكنهم طلعوا يعني كده فلتة. قال كف الأذى وبذل الندى، كلمة ونص بس جابتها، كف الأذى وبذل الندى، هو ده حسن الخلق. اللي ما يعرفش يعمل دول يبقى مش حسن الخلق. يكف أذاه عن الخلق ومش كده بس، ويديهم. أي بني آدم عنده إيمان بالآخرة والجزاء والثواب لا يتردد إطلاقا في أن يفعل هذا. فالأئمة البخاري وغيره كانوا بيستعملوا الأدلة. كانوا يستعملون الأدلة، عشان كده ما كانش عندهم مشكلة في إنه يصلي 6000 ركعة مثلا. ليه؟ اللي كانت حياتهم كده. فالإمام البخاري كان عنده نية، وظهرت نيته في قيمة كتابه. تعرف كل إنسان ناجح بيبقى له أعداء، بالذات من أهل الكار. كار واحد، اتنين مؤلفين زي بعض، اتنين محدثين زي بعض، اتنين فقهاء زي بعض، اتنين مش عارفين زي بعض، تلاقي في تحاسب. كما قال ابن عباس العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، تيس في الزريبة شو بينطع على طول. في حسد، لأن من يمتلك الحجة يمتلك القلب. عشان كده قالوا العلماء لهم هيبة وحشمة أفضل من السلطان. السلطان ممكن يوقفك وتحط عينيك في الأرض وحاضر يا فندم وتأمر يا فندم وقلبك بيلعنه. العالم لا، العالم عشان عنده الأدلة فمسلط على القلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى أنت بتقهره بالحجة، من يملك الحجة يملك القلب على طول. العلماء شغلتهم كده، أنهم بامتلاكهم للأدلة والتنظير يمتلكون نواصي قلوب الناس، فبيبقى فيه نوع من التغاير بينهم. فشيء طبيعي أن تلاقي أعداء للبخاري، يعني مثلا رجاء الحافظ، رجاء ابن مرجع أحد الحفاظ الكبار، وحتى اسمه رجاء الحافظ كده. أول ما تسمع رجاء الحافظ تقول ده الراجل ده باقعة في الحفظ يعني، عشان كده جابوا يعني أفضل صفة فيه وحطوها له. يعني في المتأخرين إحنا عندنا كده يقول لك قال الحافظ، يبقى مين؟ ابن حجر العسقلاني، يعني مش محتاج. قال شيخ الإسلام، يبقى ابن تيمية، ده حاجة فخمة أوي يعني، مش محتاج أسميه، الدنيا كلها عارفة اللقب ده. رجاء مرجع الحافظ كان برضو عنده شوية كده. فنزل في بلد البخاري، أظن في نيسابور أو، وبعدين ثلاثة أيام قعد في البلد بيطمع في لقاء البخاري. فلما ما جاش في ثلاثة أيام ما قبلوش، قال يبدو أن أبا عبد الله لم يرانا أهلا للقائه، يلا بنا عليه. وانطلق هو مجموعة من الحفاظ يعني على البخاري، سلم عليه وبتاعه، وبعدين كعادة العلماء زمان يعني قالوا ما يعودوا يتنظروا، يتنظروا مش يجروا شكل بعض، لا أنا عندي فايدة عايز أديها لك وأنت عايز فايدة تديها لي وبتاع، ونتداول الفوائد يعني اللي المذاكرة أو المناظرة أو كده. فقال له كم تروي في العمامة؟ عندك كم حديث في العمامة وفضلها وشكلها والكلام ده؟ طبعا لم يصح حديث في فضل العمامة خالص يعني، لكن في باب المذاكرة كانوا بيجيبوا الحاجات الغرائب دي اللي هي ايه، تميز واحد على واحد يعني. من افتكر دلوقتي من اللطائف ان الطبراني، الامام الطبراني سليمان بن احمد صاحب المعاجم المشهورة، كان يناظر أبا بكر الجعابي. أبا بكر الجعابي ده كان حاجة عالية قوي في الحفظ يعني، والوزير قال لهم إيه، أنتوا طالما أنكم قعدتوا كده وأنتوا بقى ناس كده يلا تنظروا مع بعض. الطبراني مشهور بأنه بيجيب الغرائب يعني، معجم الأوسط بتاعه كنز، كنز. أنا لي اهتمام خاص بالمعجم الأوسط والمعجم الصغير برضو بتاعه، كنز برضو مرتبه على أسماء شيوخه. المعجم الصغير روى فيه حديثا واحدا لكل شيخ لقيه، عدد شيوخه 1100 وكسر، لكل شيخ حديث واحد. الأوسط، المعجم الأوسط زي الصغير بس مش يروي حديثا واحدا فقط لكل شيخ، طائفة من غرائب أحاديثه يعني. فالطبراني يجيب له حديث على ناحية كده، أبو بكر الجعابي يجيب له حديث على ناحية، ده ما يعرفش ده ما يعرفش. قال لهم بقى شوفوا بقى أنتوا كده استويتوا مع بعض، مش عارفين نفضل حد على حد. الطبراني يغلبه بالحفظ وأبو بكر الجعابي يغلبه بدهائي. فقال له خلاص طالما استويتوا كده بقى إيه، عايزين بقى نخلص الموضوع. فأبو بكر الجعابي قال عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. الطبراني قال له ما هو؟ قال له حدثنا أبو الفضل أبو الحباب، أيوة أبو الحباب، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. الطبراني قال له أنا سليمان بن أحمد، ها؟ فخذه عني عليه، بدل ما تروي عن أبو الفضل عني لأخذه مني كده، تمام؟ فاجأه بهذا. دي كانت بتبين فضل عالم على عالم، دي كانت. فخجل أبو بكر الجعابي وصاحب الوزارة، قال وددت لو أنني الطبراني وفرحت كفرحه. فكانوا لو في حديث منكر غريب كده على ناحية في بلد ممكن يركب له أيام ولال، يروح يركب وجيب. فكانوا في المذاكرات والمناظرات يجيبوا الأحاديث الغرائب كده. فرجاء المرجع يقول له يعني عندك كم حديث في العمامة؟ قال له هات اللي عندك. فقال واحد واثنين وثلاثة 17. قال هذا آخر ما عندك؟ قال نعم. فالبخاري جاب عليه 70، ده 17 ده اخر حاجه عنده. البخاري جاب له 70. ثم حانت من البخاري التفاته، بص الوش الراجل وشه قلب اتغير، قال فسكت. سكت رعايه له، والا كان عنده اكتر، كان ممكن ايه يبتدي يسرد الكلام ده. فهذا الامام الكبير اللي الناس السفهاء مش عارفين قيمته، ولم يتسافه عليه الا لهوان العلماء وقلة بضاعتهم في معرفة قيمة هذا الكنز الكبير. احنا علم الحديث مهمل، ممكن تلاقي عندنا فقهاء كبار، وعندنا لغويون كبار، وعندنا فرائضيون كبار، لكن ما عندناش محدثين كبار بكل أسف. ليه؟ المعاهد العلمية وبما فيها الأزهر كمعهد علمي أهملوا تماما جانب الحديث. طلعوا لي الأزهر ده العريق ده كله، طلع لي كام عالم يشار إليه بالبنان وقال هذا العالم أزهري. أنا عارف إن في ناس فضلاء في الأزهر وفي ناس على مستوى عالي، لكن أحكم عليه بإيه؟ أحكم عليه بكتبه بمصنفاته. أمسك الكتاب أقول له والله هذا الكتاب ده رائع جدا ومؤلفه في الذروة من الفهم وإلى آخره، ما عندناش كلام. أنا ما شفتوش، أنا لا أعرف رجلا أزهريا ألف في علم الحديث كتابا يمكن أن يشار إليه بالبنان فيما يتعلق بالتخريج والجري وراء العلل. وأنا ما أعرفش، وأنا رجل مصري والأزهر مصري، أنا ما أعرفش. معظم الذين نبهوا وبرزوا في علم الحديث ما لهمش أي علاقة بالمعاهد العلمية ولا بالجامعات. يا السعودية شوف فيها جامعات كثيرة جدا، مين اللي نبغ في علم الحديث فيها؟ كتير منهم اللي أنا أعرفهم، يعني طائفة منهم في الجامعات، طائفة برا الجامعة، بس قلة. المعاهد القديمة كانت تعنى دائما بالفقه وبالأصول وبالكلام، ولكن الحديث لا. عشان كده الكنز ده مش حد عارفه، الكنز ده لازم يتفك يعني. وانا دي محاوله مني، يعني انا اكلف جدا بصحيح البخاري من يوم ما عرفت يميني من شمالي، وانا البخاري ده يعني حياتي، اقرا فيه باستمرار واتامل فيه باستمرار، وانا معترف بالعجز عن فهم كل ما افتح صحيح البخاري. عندي شيء وافاتتني اشياء، اللي عندي بحاول ان انا يعني ابثه فيكم بحيث ان نستنهض الهمم للذود عن هذا الكتاب، لان الكتاب ده مش لانه البخاري مصنفه، لان كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وهو اعلى كتاب عندنا. لو جاز انك انت تسقطه الباقي ما تدورش عليه، لا تقول لي مسلم بقى، ولا تقول لي ابو داود ولا احمد ولا غيره، كله هيقع. ليه؟ لان لم يشترطه مثل ما اشترط الامام البخاري. الامام البخاري ابو عبد الله رحمه الله عليه صنف كتابه على المعتاد، كتابه جعله كتبا، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب التيمم، كتاب الحيض. خلص طهارة كلها، دخل على الصلاة والمواقيت والأذان إلى آخره، وبدأ يقسم الكتاب بتاعه كتبا، ويأتي بطائفة من أحاديث الكتاب، من الحديث الصحيحة التي بمجملها تغطي معظم أحاديث الباب، معظم أحاديث الكتاب. ولكن كثير من الأحاديث هو جبهاش، ليست على شرطه، هو اشترط شرطا معينا الإمام البخاري، وحاول أن يطبق هذا الشرط في كتابه، وبكل أسف لم ينص على شرطه، ما قالش أنا سأشترط في هذا الكتاب كذا وكذا وكذا وكذا، ما عادش كده. لذلك دوخ الناس. قاضي عياض أول ما بدأ يفتش عن الحدوتة دي، شرط البخاري إيه والكلام ده، وبدأ العلماء يتكلموا من بعديه، كل واحد يقول شرطه كذا، وده يقول شرطه كذا، ده يضيف شرط ده. لكن مسلم قال شرطه في الأول بعبارات الفخمة، فخمة عباراته فخمة الإمام مسلم، أن تقرأ مقدمة تستمتع بها. فالبخاري رحمه الله عليه عمل لنفسه شرطا، عمل لنفسه شرطا وطبق هذا على كتابه. جزء من شرط البخاري للطلبة النابهين اللي بيفتشوا كده ودوروا، تقدر تستخلصه من كتاب التاريخ الكبير للبخاري. البخاري له مصنفات، له كتبا كثيرة، طبع منها طائفة قليلة بالنسبة لمذكور عنه، يعني طبع الصحيح، الصحيح بتاعه، وطبع التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط، وقد طبع قديما باسم التاريخ الصغير، بس هو غلط، هو التاريخ الأوسط مش الصغير، التاريخ الصغير لم يطبع. وعنده خلق أفعال العباد، وجزء رفع اليدين، وجزء القراءة خلف الإمام، عنده كتبا يعني من جزء الكنى. كتاب التاريخ الكبير للبخاري مش مجرد ذكر للرواة، لا، في مباحث الاتصال والانقطاع اللي عايز يعني، ولكن هتتعبك، هتتعبك عشان تفهم البخاري يقصد ايه من تعداد اسانيد في ترجمة واحد. يعني عايز يثبت فلان سمع من فلان مثلا، يعني احيانا ينص يقول فلان سمع من فلان، واحيانا اخرى لما يكون السماع مختلف فيه ما يقولكش مختلف فيه، يجيب شويه اسانيد ورا بعضها كده، اسناد مره يقول لك سمع، واسناد يقول لك نبئته، واسناد يقول لك عن، انت بقى وشطارتك تفهم البخاري يقصد ايه. عشان كده انا قلت قديما لا يستقيم البخاري لغبي، ارحمونا بقى، تخرج بقى فيما لا تعرفونه. ليه؟ كان بيتكلم بالاشاره، عايز واحد ذكي، واحد ذكي. فشرط البخاري احنا هنتعرض له فيما بعد، نفتفته حتة حتة كده، لان انا لو قعدت اتكلم عن شرط البخاري هنقلب المحاضرة بقى لمصطلح، لكن انا اخدها ايه مع الاسانيد. كل ما نقرأ اسناد نقول لطائف الحديث اللي موجودة في هذا الاسناد. لكن على اي حال، البخاري صنف كتابه كتبا زي ما قلت لكم، بدأ ببدء الوحي وانتهى بكتاب التوحيد. آخر كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد. أنا اجتهدت وبنسب ده لنفسي عشان لو قاله عالم بتكى عليه، لكن أنا بقوله لنفسي على أساس أنه ده فهمي أنا، ممكن يبقى غلط، خلاص يبقى أنا المسؤول عن هذا الغلط، ممكن يبقى صح أو فيه نوع من التوفيق يبقى الحمد لله. بدأ البخاري به كتاب بدء الوحي، وروى فيه 7 أحاديث بس، وختم كتابه بكتاب التوحيد. أنا فهمت أن البخاري قصد بهذا، لأنه كتاب التوحيد، إنما كتاب الإيمان لا، الإيمان حطه تاني كتاب بعد بدء الوحي، إنما كتاب التوحيد ده آخر كتاب صحيح البخاري. فهمت أنا من هذا أن من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي، عليه أن يبدأ كل عمله بالوحي، يبقى بدايته بدء الوحي ونهايته التوحيد، هو ده الدنيا كلها. وبين هذا وذاك كل ما يلزم المسلم من أمور دينه ودنياه. وانت عندك كتاب الأدب، وكتاب الطلاق، وكتاب النكاح، كل الكتب، وكتاب الجهاد وغيره يعني. كأنما هذا الكتاب من بدئه إلى آخره ده حياتك التي ستلقى الله بها. فإذا أردت أن تخرج من الدنيا على التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، عليك أن تبدأ كل أمورك بالوحي. أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات، خلاص. وآخر حديث في البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أول حديث إنما الأعمال بالنيات، ليه؟ لأن كل ما سيأتي بعد كتاب بدء الوحي إلى كتاب التوحيد عايز نية. إذا أردت أن تلقى الله عز وجل بعمل جليل يبقى لازم كل عمل يبقى له نية، نية التقرب إلى الله لازم. العبادة كده مفيش حاجة تطلع. طب دي تنفيذ الأحكام الشرعية إنسان التزمها وعنده نية وإلى آخره. كأنه أراد أن يقول له أفضل من كل هذا الذكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من الصلاة. ذكر الله أكبر من الصلاة في أنه ينهاك عن الفواحش، لأن الذكر متعلق بالمحبة، لازم تربطها ببعضها على طول. الذكر متعلق بالمحبة، وما فيش واحد يخالف حبيبه، لا سيما إذا كان حبيبه يراه وهو بعينه وعلى بساطه وفي سلطانه يخجل، وطبيعة الحب بيكسر، طبيعة الحب إنه بيكسر صاحبه. حتى لما تلاقي اتنين بيحبوا بعض، ولد وبنت والكلام ده، وهو بيكلمها لا يمكن يبص في عينيه. أنا ما حبيتش قبل كده بصراحة، بس أعرف من كتب المحبين والكلام ده، واخد بالك، لكن ما يعرفش يسلط بصره في بصرها أبدا، يتكلم وحط وشه في الأرض ويقوم متلعثم كده ومش عارف يتكلم. إنما لوحده يعمل كل حاجة، يجيب المسمار ويحفر قلبه وسهم طالع وسهم نازل والكلام ده، طبيعة الحب كده. فلما يكون واحد بيحب واحد للدرجة دي، ما اعتقدش يقدر يخالفه بالذات وشايفه. عشان كده يقول لك الذاكر إنسان إذا تعلق بالله تبارك وتعالى وكان يستلذ بمجرد نطق اسمه في خلوته، ده يقربه من الله أكثر من العبادات دي كلها. وانت عارف الحديث المشهور، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوف يعني حديث جليل، أجل حديث في صفة الأولياء، فقد آذنته بالحرب، قال له أنا حربك نصرة لهذا الولي. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي الحب الأولاني اللي هو إيه؟ من أول بدء الوحي لحد كتاب التوحيد، كل أعمال البر والأحكام الشرعية وإلى آخره، هو ده أول حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. إن اللي يقول لك افعل ما تقوحش، وما تقولش ليه وعشان إيه وما أدري كيه وبتاع إيه ويروح فين ويجي منين، مش شغلك. أنت شغلك إذا تأكدت أن الخطاب آت من سيدك لازم تنفذ. ده الحاجة اللي تقرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده حب القرب بقى. يبقى عندي حبان، واحد مبني على التاني. الأولاني إنك أنت تنفذ الإيه؟ الأوامر. التاني النوافل تطلع. ليه؟ النافلة مش فرض عليك، لكن من حبك إياه أي حاجة هو بحبها بتروح تعملها. وأنا ضربت قبل ذلك مثلا لتقريب المعنى بواحد مثلا صاحب شركة أو مدير عام أو كي يقوله فرش. الفراش رجل بياخد مرتب مقابل عمل، يا ابني تدخل تنظف المكتب وتمسح التراب وتعمل مش عارف ايه، تمام، قائم بهذا تماما. وبعدين من كتر ما الفراش ده ذكي وفاهم الراجل والكلام ده وبادر الى، سمع في التليفون واحد بيقول والله يا اخي انا مليت بيتي ورد وبتاع، بحب الورد يا اخي، ادخل من البيت كلاقي ورد على يمين ورد على شمالي وبتاع، وكمان لما يبخروا للبيت والكلام ده حاجه جميله خالص، بحب البخور واحب ريحته ومش عارف ايه. لقط الكلمه دي من مين؟ من الراجل اللي كان صاحب. قام رايح جايب ورد وحطه على يمين وشمال والكلام ده، وقام بخر المكتب. هو ما طلبش مني اعمل كده، تمام، لكن وافق هذا محبه لهذا المدير او صاحب الشركه والكلام ده. لما الراجل في الحالة الأولى بينظف وظبط الدنيا كلها بياخد مرتب، لما يقول سعادة الباشا أنا زودني في المرتب، يقول له ليه أزودك ليه؟ إحنا متفقين تنظف المكتب وتكنسه وتعمله وتخليه وتسوي في مقابل مبلغ كذا، تمام خلاص. لكن لما يكون هو بادر وعمل قصة الورد والبخور والكلام ده، وسعت البينة عندي ظرف النهاردة مش عارف بتجوز بنتي ولا مش عارف خد، صح الكلام ولا ليه؟ عمل حاجة زيادة محبوبة إلى هذا المدير، ولله المثل الأعلى، يعني احنا بس بنضرب المسألة مثل نوره كمشكاة، يعني مسألة تقريب بس، تقريب نوره تبارك وتعالى. فده الحب التاني اللي يوصلك. الحب الأولاني هتتقرب إلى الله عز وجل به، بس مش هتطلع درجات العالية فوق، مش هتبقى من المصطفين الأخيار يعني. فأنا عايز أقول حاجة بتوصل لحاجة، الحب الأولاني وصل. فعشان كده الذكر لأنه متعلق بالقلب، فدي حاجة فخمة أوي، زي يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى، زي ما في الحديث إذا أحب الله عبدا. الحب الثاني بقى، الحب الثاني اللي هو حب القرب، نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا. يعني مرة واحد انتوا عارفين قول له حسين ولا مش عارفينها؟ عارفينها؟ عارفينها. طيب في حد ما عرفهاش؟ كان واحد مراسل لقناة الجزيرة، المهم انه قرب من جمال مبارك وكده، فواحد بيتكلم كلمتين كده فقال له رد عليه يا حسين. يا سلام، حسين ده طلع انه ذكر فقط، ذكر فقط وصارت مثلا، رد عليه يا حسين خلاص كده يبقى اتمثل كده. اخبره الرئيس السابق لو ذكر واحد بس، والكلام ده انا واخده من مستشاره يعني احد مستشاريه، لو بس ذكر واحد على لسانه بس يا سلام هيطير بجناحين في السماء، ولله المثل الأعلى. شوف بقى لما ربنا عز وجل يقول إني أحب فلان، عبد من عبادي يمشي على قدمين، يمشي على الأرض على قدمين، إني أحب فلانا فأحب، يحب على طول. وبعدين جبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا، والله نسأل الله أن يجعلنا منهم. حاجة فخمة أوي أوي يعني. وبعدين يوضع له القبول في الأرض، خلاص أهل السماء يحبوه بالأمر، ثم يوضع له القبول في الأرض لحد ما حصل الأرض يحب، حصل الأرض يحب. وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح، كان بيحج مع أبيه أبي صالح اللي اسمه ذكوان من الرواة المشهورين عن أبي هريرة، وله مسند كبير عن أبي هريرة، مش مسند مكتوب يعني لكن أحاديث كثيرة. كان عمر بن عبد العزيز بيحج السنة دي، بيحج في السنة دي، الحديث ده اتقال عشان كده إن الله إذا أحب عبدا يعني. وهو معدي الناس كلها وقفت وقعدوا أمير من عمر 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 عمر. فسهيل يقول لأبيه يا أبتي ألا تنظر إلى محبة الناس لعمر، كلهم أيمين على الحلو وعمين يشاوروا عليه عمر عمر. فقال له أبو إني سمعت أبا هريرة يقول، وذكر هذا الإيه، ذكر هذا الحديث، يوضع له القبول في الأرض، الناس تحبه بدون ما يكون بينه وبين بعض مصالح، يحبه خلاص. طب يحبه ليه؟ لا اداله حاجة ولا ما شاله في حاجة ولا عمل له حاجة، لكن محبوب. إذا تكلموا مع بعض في العيلة في الخلوة بتاع فلان، السلام على فلان وبتاع، ربنا يبارك في فلان، ده احنا بندعي لفلان، ده القبول بقى، هذا هو القبول. ده بيبقى نتيجة الحب الثاني، حب القرب، تمام. فالذكر متعلق بالقلب، عشان كده الذاكر لله تبارك وتعالى المحب له عز وجل ده الخطوة منه تساوي خطوات كثيرة من غيره. يعني كما قال الراجز: من لي بمثل سير كالمدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. إزاي الكلام؟ بقول له أنا نفسي أمشي زيك السير المدلل الجميل ده، بس يا أخي الغريب إنه ماشي على مهله بس بيطلع الأول. لا، أنا أفهم اللي يطلع الأول يجري في مسألة السباق، لا يجري عشان يوصل للأول، لا ده ماشي على مهله وبيطلع الأول، هو ده الذاكر. بينه وبين الله عز وجل خبيئة من عمل، ولذلك هو أحد المقربين يوم القيامة الذين يستظلون بظل العرش، حديث 7 يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل منهم إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بعيط لوحده. ممكن إنسان يبكي في ملأ، ليه؟ الناس بالطبع السراء زي ما بيقولوا، طبع يسرق. يعني لو احنا دلوقتي بنتكلم كلام مؤثر مش عارف، واحد عيط ونهنه، تبص لها واحد بعيط جنب مع انه ما كانش مستعد يعيط. ليه؟ الطبع سراء يسرق. وانا لما كنت بصلي زمان عند الشيخ كشك الله يرحمه احسن اليه، الكلام بتاعه مكرر، يعني اللي يداوم على سماع خطب الشيخ كشك يلاقي الكلام مكرر، لكن سبحان الله لما اظنه فيه من الاخلاص، يعني كل ما يقولها ويكررها كأنه بيقولها أول مرة. كنت أنا بقى واقف والشيخ كشك الله يرحمه، لأن ما كانش عنده حد يقرأ له كتاب إحياء علوم الدين، ده قرآن الجماعة الخطباء، أي واحد خطيب جمعة ولا مش عارف إيه من بالذات من الأزهر، يعني تلاقي إحياء علوم الدين ده ركن ركين عنه، وحلو الدين ده مليان أحاديث مكذوبة ومنكرة وباطلة وإلى آخره، في حياة وأفاعي كتير قوي. فالحديث اللي كان أثر فيه جدا جدا، اللي شفت واحد شيبة كده كبير ونهنة، أنا بقى اتفطرت من العياط وأنا ببص له، مع أن الحديث ده أنا سمعه قبل كده، ببص له وأبص وأعيط، يبدو أنه كان عنده مشكلة، واخد بالك؟ فكل يبكي على ليلاه يعني. فالحديث كان حديث مكذوب موضوع، تمام؟ انا ما عرفتش انه موضوع الا بعدين. يعني قال: اذا ماتت ام الانسان، يعني ينادي ملك من السماء: يا ابن ادم، قد ماتت التي كنا نكرمك من اجلها، فاعمل صالحا نكرمك من اجله. يبدو أن أمه ميتة وكان بيعقها ولا حاجة، أو مشتاق لها ما تعرفش، لكن كان عياطه البكاء كان شديدا، أنا بقى بكيت يعني خدت الخطبة كلها بكاء. فالطبع بيسر ممكن ما يكونش أنت عندك، لكن اللي يبكي لوحده ده قاعد لوحده كده يبكي، ده هذا فعل الشوق. الشوق هو اللي يعمل كده، والمحبة هي اللي تعمل كده. ولذلك سئل فضيل بن عياض أو سفيان بن عيينة، سفيان أو الفضيل، أنا يعني شاكك فيها، لكن واحد من الاثنين أكيد أكيد، وأنا أرجح كأنه الفضيل يعني. قال سائله: لما يبكي المرء؟ قال: إذا قرح القلب ندت له العينان. على طول العين تفضح صاحبها، العين تفضح صاحبها، على طول يكشف، على طول تبص في عينه تعرف، لأنها جاسوس القلب وطليعته. أي ملك من الملوك يبقى له جاسوس، جاسوس القلب العين تكشف على طول. فإذا قرح القلب كان مقرحا مجروحا، كان مجروحا، العين تترجم على طول ما يكون في القلب عن طريق البكاء. فعشان كده يعني أنا فهمت أيضا إن آخر حديث في البخاري يكون هذا الحديث، عشان يقول لك ده المختصر مفيد. ده الحبين بقى، حب الأولاني أن تفعل ما افترضه الله عليك، الحب الثاني آخر حديث اللي حيوصلك بقى إلى درجة القرب. البخاري رحمة الله عليه رتب أبواب كتبه بطريقة رائعة، يمكن حتظهر هذا، يظهر هذا الترتيب معنا في كتاب العلم. ما بيبوبش أي كلام، لا، تبويب يخدم التبويب الذي بعده، والتبويب ده يخدم اللي بعده، وهكذا وانت ماشي، كأنها إيه يعني سلسلة آخذة بعضها برقاب بعض. ده النظرة العامة على كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه. في طعون موجهة للبخاري من جهة السند ومن جهة المتن. مشكلة الجماعة الأغبياء اللي بيدخلوا على البخاري أنهم جهلة تماما بعلم الإسناد، دي أكبر مشكلة، ينظرون في المتون بس، إذا المتن راقه ولا معقول يبقى الحديث صحيح، ما عجبوش يبقى باطل. آدي شغلهم كله، طلع لي واحد من الجماعة دول يتعلق بإسناد، مع أن القاعدة عند العقلاء اللي عنده عقل وبيفهم أنه لا ننظر إلى الكلام إلا بعدما ننظر إلى ناقل الكلام الأول. إحنا عندنا أي كلام في الدنيا سند ومتن. هو أنت لما تطلع النهاردة تتكلم عني وتنقل عني كلاما مش بتقول حدثني أو سمعت؟ هو ده الإسناد. هو في كلام كده بيجي لك من الهوى وانت قاعد كده تلاقي في كلام جاي كده، هو ولا لابد له من ناقل؟ طيب الأخبار كلها مش بيدخلها الصدق والكذب؟ أي خبر في الدنيا يا إما صح يا إما غلط، يا إما صدق يا إما كذب، في حاجة غير كده؟ في حاجة نص نص؟ لا، مفيش. فأنت لابد أن تنظر إلى من الذي نقل الكلام الأول قبل ما تفكر. ممكن واحد فشار بيخترع أخبار أو سيء الحفظ وعنده توهمات كده والكلام ده ينقل لك خبر من الأخبار، أنت شخصيا لا تعتد به. أبو لمع الأصل والخواجة بيجو، كثير منكم ما أدركش الحقبة دي، برنامج كده يعلم الناس الكذب، أبو لامع الأصل والخواجة بيجوا يقول يا خبيبي، هو واحد متعلم عربي كده والكلام، ياخدوا الحلقة كلها فجر في فجر، يقول له ما عرفتش يا خبيبي، يقول له إيه، يقول له مش إحنا زرعنا جبنة طلعت بهايم كده، شغالين بالنظام ده كده تمام. يقول له لا ده في حاجة أكتر من كده يا خواج، يقول له إيه، يقول له عندنا ما كان بيطلع مش عارف جواميس ولا مش عارف بيطلع إيه كم تمام، يقول يا أخوتي يا لهوتي يا تمام، وشغل بالنظام ده كده. حتى أنت لو دخلت دلوقتي على الإنترنت كتبت الخواجة بيجو والبتاع ده هتشوف حاجات عجب كده، ده في الستينيات والسبعينيات والكلام ده. فلو إن في واحد زي ده أنت عارف إن هو بيماشي بالنظام دوت الكلام وقال لك خبر ممكن تصدقه، انت لا لك علاقه بالحديث ولا بالاسناد ولا بنقد الرواه ولا باي حاجه، انت في حياتك كده اهو تصدق البني ادم ده؟ ليه؟ نقل لك اكتر من 3-4 وقائع كلها غلط وتبين ان كلها غلط. عشان كده الجماعه الصحفيين والكلام ده، احنا كل ما حد يتكلم في فشل مش عارف يقول له ايه، كلام جرايد. صح الكلام، كلام جرايد يعني ايه؟ يعني كذب بيالف الخبر. وانا حكيت حكايه زمان يعني حكاها واحد كان في جريدة الأخبار في الآخر خلص كده، عامل عمود أو اسمه أبو نظارة، وجيب حكايات كده. هو أبو نظارة ده اللي كان بيحكي في برنامج إذاعي في البرنامج العام حوالي يمكن سنة 70 سنة كده في الحدود دي كده، قال إن إحنا عادة بنسيب في الجرنان في الصفحة الأولى مساحة فاضية علشان لو جالنا خبر في اللحظة الأخيرة نحطه يبقى سبق، يبقى احنا متابعين للاحداث يعني. فيقوم يسيبوا ايه؟ عمود فاضي كده بحيث لو جاء خبر نحطه، ما جاش خبر نملاه. فكانوا مستنين برضو خبر من الاخبار والكلام ده، وبعدين ما جاش. والجرنان لازم يدخل الطبعه الاولى. طب نعمل ايه يا جماعه؟ نطلع الجرنان وهو فاضي، العمود فاضي؟ نفكر. فقاموا قايلين ايه؟ ذئب في المهندسين، ده العنوان. طلع شهود العيان على ديب ماشي بيتفسح في الشوارع، مش عارفين ممكن يعضي ولادنا وياكلهم ومش عارفين الكلام ده. فين رئيس الحي؟ عايز يملى الايه؟ يملى الفراغ بس، ما يسودش حاجه. طلعت الطوبه في المعطوبه وقروا ذئبهم في المهندسين. وانت عارف المهندسين بقى، واخد بالك؟ ناس الهاي لايف يعني. ديب ازاي؟ ديب وماشي يتجول وهز ديله، اين المسؤولين؟ سلطات ومش عارفين بتاع اللي على طول كلموا رئيس الحي. ازاي يبقى عندك ديب في المهندسين ماشي الكلام ده، وعينا بروح المدارس ونزيل الاسواق ونسائنا ومش عارفين الكلام؟ قاعد يتقص يا اخوانا، الديب فين عشان نجيبه من ديل ولا حاجه؟ يدوروا على الديب، مش اي ديب. خلاص بقت قضيه، وبداوا يفردوا صفحات في جرايد، والذئب واين الذئب وراح فين الديب ومش عارفين الكلام. اتشال فيها رئيس الحي، ما معرفش يجيب الديب، لا لا له لا لا ديب ولا ديل ولا اي حاجه. جابوا رئيس حي من طنطا، طلع الولد ابن بلد وبيفهم. اول ما يمسك رئيس الحي خلاص الديب. قام رايح في الارياف جايب كلب، واخد بالك، له شعر كده ومش عارفين الكلام، وجاب اتنين غفره تمام، ومكتفين الكلب وحاطينه في عربيه، واخد بالك، ومصور و كاتب كلب واداله 30 دب دب دب. خلاص هات يا صور، حط يا المصور في مش عارفيه والكلام ده، وجابوا الديب اهو. الجرايد ثلاث ارباع كلامها كده، مش عايز اقول يعني انه كله كده، ثلاث ارباع كلام. واحد يتوهم سيناريو يعمله من دماغه، يرمي الابرياء بالتهم والى اخره الكلام. فاحنا عاده نقول الكلام جرايد، كلام جرايد يعني كده. فبدون ما ندخل بقى في معضلات الاسناد ومش عارف ايه، الناس كلها عارفه ان الخبر لابد له من ناقل. وده الترتيب العقلي اللي يقبله اي انسان، فيش خبر بيجي لك من الهواء. فكونك تنظر في الكلام دون ان تنظر الى ناقل الكلام، دي جنايه على الكلام نفسه. لأن أنا إذا جاءنا متن من المتون أنا فهمته بطريقة وأنت فهمته بطريقة، مين الحكم علينا؟ أنا وأنت مختلفين، مين الحكم علينا؟ واحد تالت. ليه يعني؟ هو بيفهم عني؟ التالت أنت جبت ده معصوم مرسل عشان يبقى هو عقله حاكم على عقلي؟ أنا أرفض هذا. مين بقى العقل اللي يدخل يفصل بين الكلام وما فيش حد ينطق؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام. أنا مختلف وأنت مختلف، هو يفصل بيننا خلاص، كلامه أنت نهائي، لا مراجعة ولا إلى آخره. يبقى إذن الجناية على الكلام ترك النظر في المخبر. فأنا لما أجي أقول الحديث ده مش عاجبني، زي واحدة لبنانية كاتبة في الصحيفة اللبنانية معترض أشد الاعتراض إن النساء أكثر أهل النار، هل هي عنصرية ولا إيه؟ ولا عصبية؟ ولا إحنا اللي خلناهم النار؟ إزاي في النظام العالمي الجديد في القرن العشرين تقولوا النساء أكثر أهل النار؟ لا، ده الرجال هم أكثر أهل النار. مين اللي عمل القنبلة الذرية؟ مين اللي عمل الصواريخ عبيرة القارات؟ مين اللي عمل حرب النجوم؟ مين اللي مش عارف مخترع إيه؟ مين اللي مخترع إيه؟ مين اللي عمل الكيماوي وإبادة البشرية؟ مش هم رجالة؟ المرأة اللي معاها السلاح الأبيض بتخرج بيه بصل ومش عارفين الكلام، دي تدخل النار وصاحبنا عامل قنبلة ذرية مش عارف يدخل الجنة؟ لا، أنا معترض على هذا الكلام. آدي الأفكار، وقس على هذا. كل اللي بينظروا في المتون بينظروا بهذه الطريقة. لا، لابد من نظر الإسناد ابتداء. كلهم يبصوا المتون ويجيبوا حاجات مش فاهمينها، العلماء تكلموا قبل كده فيها. طب بص الجهود العلماء قبلك يا أخي، تواضع شوي، ما تمطرش بجناحيته تقول أنا العقل الوحيد اللي بيفهم في الدنيا. بص للمختصين أحسن منك والمختصون في مهنتهم ماذا قالوا. ولا واحد من دول يقدر يتكلم في حرب النجوم ولا حرب الفضاء ولا قنبلة ذرية. ليه ما يتكلمش؟ ليه؟ عشان جاهل. طب ما هو جاهل بالدين برضه. ما الذي جرأه على حمى الدين وأنه يطلع يتكلم براحته؟ هوان العلماء، هوان العلماء على أنفسهم وعلى العامة. ما أموش بالدور الذي ينبغي عليه أن يقوموا به، ويبقى عندهم شكيم وعندهم قوة، ولا بد أن تحميهم الدولة. مش كل واحد يطلع يتكلم على كيف ولا حرية رأي. لا، دي فوضى، مش حرية رأي، بالذات إذا كان يتعلق بكلام الله ورسوله. فالإمام البخاري الكتاب بتاعه كالعادة إسناد ومد. إذا تكلمنا من جهة الإسناد، فاللي كان بيتكلم فيها العلماء الكبار قوي يتكلم من جهة الإسناد، عشان الجماعة دول ما يفهموش فيه فما يدخلوش. اللي يتكلم في الأسانيد البخاري ومسلم مثلا، واحد زي الدارقطني، أنا أبو الحسن ده حاجة يعني، بعد الدارقطني اتقفل الباب في معناه ومعنى الأئمة الكبار لفوق. له كتاب العلل أملاه من حفظه، دي حاجة غير متصورة. أنا مش هقول لك روح اشتري علل الدارقطني 10 مجلدات ولا بتاع، بس إيه، عايزك لو تقدر تطلع بس على أول حديث في مسند أبي بكر الصديق. هذا الحديث أنا لما كنت بروح زمان في أوائل الثمانينيات لدار الكتب المصرية، كنت رحت عشان أنقل علل الدارقطني دي. كانش طبعا لا في تصوير ولا إلى آخر، ولا كان معك فلوس أساسا تقدر تصور يعني. كانت الصفحة الميكروفيلم 9 مليم، 9 مليم، ما جابتش قرش، ما عرفش أشتري عشان كبير، كبير علي. فكانوا زمان في أول الثمانينات يمكنونا من النسخ الأصلية يعني. دار القطن دي كانت 4 مجلدات، كان ضايع منها مجلد الرابع، وهي 5 مجلدات كلها، كان ضايع منها الرابع تقريبا يعني. خدت المجلد الأولاني وقعدت أكتب. والله يا جماعة أنا دماغي لف من الأسانيد بتاعت حديث شيبتني هود وأخواتها. ما نسوي شباب، شيبتني هود وأخواتها، الحديث ده شيبني، مش شيبني في المعنى، شيبني في النقل بس، عمال أنقل قول وراه فلان واختلف عليه، وراه فلان ترتن مش عارف عن ابي سلمة عن ابي هريره، ومش عارف مين عن ابي بكر الصديق، ومين عن عمر بن الخطاب. انا قاعد اكتب ودماغي عمال يلف. ده الدارقطني حاطط رجل على رجل واملاه من حفظ من دماغه كده. ده شيء هائل، هائل يعني. ما اللي يتكلم في البخاري وكان ده واحد الدارقطني، هو لا عارف قدر الكتاب، ولما بينتقد بيجيبها. ممكن نوافق الدارقطني، ممكن نخالفه، لكن في الآخر إمام بيتكلم وفاهم بيتكلم في إيه. عشان كده يعني الكلام عن أسانيد البخاري ورواته والكلام ده ينبغي، إن لم يكن على جهة التعليم، ينبغي أن يكون بين الفاهمين لكتاب البخاري. ما نطلعش كده على الناس ونتكلم ونقول ده الراوي ده ضعيف ومش عارف ايه، ومن العوام ما يفهمون ان ضعيف يعني حديث ضعيف، ويكون القصه مش كده. الضعف يكون نسبي، ويكون في شيخ دون شيخ، وفي رواد بلد دون بلد، فيها المساله فيها تعقيدات ما فيش حد راح يجيبها ببساطه يعني. لكن على اي حال اسانيد البخاري نقاو، الا في بعض اسانيد العلماء مختلفين مع البخاري فيه، مش كلهم، بعضهم يعني. العقيلي أبو جعفر العقيلي إمام كبير له كتاب الضعفاء الكبير، وكان أحد النقاد، قال إن البخاري عرض كتابه على أبي زرعة الرازي وعلى أحمد بن حنبل وعلى أبي حاتم الرازي، حاجات أسامي عالية قوية، فوافقوه عليه إلا في 4 أحاديث. هم معتقدين إن الحديث ده مش صحيح، له علة. يقول أبو جعفر العقيلي وهو أحد النقاد والحق فيها مع البخاري، يعني انتقد على 4 أحاديث بس فقط لا غير. أنا معنا فقطه 4 أحاديث فقط في 2700 قريب من 3000. من ذا الذي مساء قط ومن له الحسن فقط؟ كل بني آدم عامل وبشري لابد أن يتعرض للنقد ويكون عنده. فالدار قطني له كتاب اسمه التتبع مش وراء الأسانيد دي. أنا هقول لكم بصورة إجمالية عشان
لما البخاري يخرج حديثا لراوي متكلم فيه، هذا كان من العلماء احمد بن معين ابو حاتم الرازي النسائي قال ليس الشيء ضعيف بتاع الكلام. مش هتلاقي واحد راوي الرواه كله النقاد كلهم اسقطوه كلهم في البخاري حديث، ده مش موجود. انما يكون في راوي مختلف فيه، واحد يقول ثقه وتاني يقول ليس بشيء، وتاني يقول لا باس به، وتاني يقول ضعيف، وتاني يقول عنه مناكير، وتاني يقول ثقه الحجه، هتلاقي مختلفين فيه. تمام؟ اختلاف النقاد في الراوي على حسب ما وصله من احاديث. انا احكم عليك ازاي؟ انت كشخص اقول فلان ده جدع، اديتك الصفه دي ليه؟ اكيد يا إما عملت معايا أداء الجدعانة كده كم مرة، يا إما شفتك بتعمل كلام. تمام؟ واحد تاني يقول لك بقول فلان ده جدع أوي، يقول فلان والله ما استحملوش كأن على وشه قديم. طب اختلفنا إيه؟ قال ده جدع وفل وقال حلاوة مش عارف بتاع، عرفت منهم ما لم يعرفه الطرف الآخر. الطرف الاخر يقول له عايش قديم وانا ما اعرفش الراجل ده انت بتحبه ليه؟ اللي عندي معرفتي به مش موجود عند ليه؟ اللي قال لي على وشه قديم ولا ما يعجبنيش ولا الكلام. خلاص؟ يبقى اذا انا وانت بنختلف في تقييم انسان بحسب المعلومات الايه؟ اللي جت عندنا الرواه كده الاحاديث اللي جروها. كان النقاد زمان رأوا من الرواة يجيبوا أحاديثه كلها يحفظوها وبعدين يبصوا فيها ويقارنوها بأحاديث زمايله نفس الطبقة بتاعته. يعني المسجد اللي احنا قاعدين دلوقتي فيه أو ممتلئة، هل كلنا على بعض زي بعض في الضبط والحفظ؟ لا. ليه؟ الكلام اللي بنقوله يهم ناس معينين مستنيين تصطادوهم، وفي ناس جايين يسمعوا كلمتين يفيدوهم وبتاع كان، او في ناس جايين للفرجة. تمام؟ يقول لك ده راجل فتح تلفزيون هنتفرج عليه. زي زمان ما كانوا يقول كده، او فلان مشروط على المصاري. الناس لهم مقالب يعني مش كل. يعني لو انا اتكلمت دلوقتي عن الجن والسحر والكلام ده، مين اللي هيحفظه؟ اللي تهمه القضية. لكن غالب الناس العاديين اهي معلومة. لكن مين اللي اخذ قضيه وحطها في قلبه وهيجي يسالني بعد المحاضره ويقول لي تليفونك رساله حاجه مشكله بتاع المبتلى بالكلام؟ فالناس على اختلاف انتماءاتهم واهتماماتهم، كل واحد بيربط همه بالمسائل. فانا قلت مثلا في المحاضره الماضيه للرئيس الدكتور محمد مرسي اتقي الله في مساله الشيعه والكلام، كثير من الناس يفهمون تقي الله يعني حاجه مش واحد يطلع مش شيخ ابو اسحاق شتم الدكتور مرسي شتمه ازاي؟ قال له تقي الله. ربي حد بيقول لحد تقي الله اذا كان واحد غلط شتمه. وفي ناس قالت هذا الكلام مش عليا، على شيخ اخر جليل محترم قال له تقي الله، قال انا قريت في القران قال فلان فلان ينقلب على الدكتور مرسي تنقلب عليه عشان انا متخيل. تمام؟ فلو واحد لو احنا في زمان الروايه بقى، انت مثلا عن الظهر جدا، انا قلت اتخيل ده، طلع واحد قال شكل الدكتور مرسي، انا كناقد جاء قدامي المخبر اللي بينقل الخبر والخبر بتاعه، لقيت كل المسجد بيقول بتقي الله وده الوحيد اللي قال شكل الدكتور مرسي. النقاد كانوا كده بقى يقول لك على اسكان اللي قاعدين معاه ما قالوش هذا الكلام، يبقى الراجل ده كان نايم بقى. ليه؟ لانه لو كان حقا ما قال كان على الاقل 10 15 واحد يقولوا زيك. لكن كله ينفذ بأن يقول المعلومة الفلانية، والآخرون من نفس الطبقة بعد الديانة ما قالوش هذا الكلام، هذا سيء حاجة، اكتب يا جماعة حطه في ديوان ضعفاء المتروكين، يبقى فلان الفلاني إذا غلب عليه كل ما نشوف أخباره يعني ماشي على ناحية، والأصحاب وزبائن والكلام كله كلام آخر في نفس المركز، إذا زال هذا منه وكثر يبقى ده سيء حفظ مغفل أي حاجة للديانة يديله لقب وخلاص يكتب، فما كانوش بيحكموا بالتشافي يعني فلان حلو فلان جارع فلان فوق فلان تحت كده الإمام، لا لابد يعمل دراسة علمية على الحديث ويقارنها بأحاديث الطبقة بتاعته وشوفوا هل بيوفيهم ولا بيخالفهم، إذا كان بيوفيهم عادة وهم ثقات كويسين يبقى الراجل ده كويس، إذا كان في العادة لا يخالفهم يبقى إيه؟ يبقى لا تسجل حفظ ده، دي كانت دراسة عسيرة جدا جدا، وعلي بن مروان يعني الرواه 10 15 لا الرواه بالالوف المؤلف وكل واحد عنده الوف الاحاديث فشوف الوف في الوف وعندهم دراسه دي. ده احنا امه عظيمه، احنا ابتلينا بعقوق الاسلاف العقوق الخلف اللي يطلع على هذه الامه والله يفتخر انه ينتسب اليها حتى لو كنا في زمان الضعف والهوان، الكتب المخطوطة التي لم تطبع تلتين الذي طبع والذي طبع لو انت حطيت كم 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 يغطي نص الكرة الأرضية، مفيش أمة عملت لدينها مثل المسلمين أبدا، كل الكتب اللي انت شايفها دي حتى في اللغة والكلام ده كله خدمة كتاب السنة، خدمة كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فين الأمة اللي عملت عشر 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 العمل المسلمون، لكن ابتلينا بعقوق المسلمين لهذا التراث الجليل الكبير، فعشان كده الائمه دول لما بينقدوا بعض الرواه واحد يقول لك ده انسان كويس ده انسان نص نص كده البخاري يعمل كده، الرواه بتوعه نقاره بناء، طب اذا روى الواحد مختلف فيه نساله كويس وثقه ونساله ضعيف، يوم البخاري يعمل ايه؟ يوم ينتخب انتقاء رجل خبير، انا كنت لسه بقول لكم بقى المحافظات بطيخه ومش هتقول الكلام ده، ها؟ هو يعرف ما تتمعلمش عليه وتستأذن عليه ابدا، اوعى، وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صوره الجزء القناعيسي، اغسل ايدك وخف احسن مرحى منه وتفلى دماغك، لا احد يثبت البخاري، ها؟ والحديد والبدا جميل جدا، وابن اللبوني اللي لسه بيرضع ام والدته عيل كده ظريف ولسه بيرضع على ده، تمام؟ ده ابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع سوره البزل القناعيس، البزل البازل الكامل، تمام؟ يعني لو انت جبت عربيه كرز وهيجروها اثنين جحش وابوه، تمام؟ جعش وابوه وابوه، الجعش صغير وابوه كبير وهم الاثنين شادين العربيه، الجعش عارف مين اللي سايبوه؟ ها؟ ما بيقولوا سايبوه اهو، يقول لك اذا ما لز في القرن حطوا الدين جنب بعض، ابن اللبون ما يقدرش ينافس البوست القناعيس على الضخمه الضخمه ديت يعني، فالبخاري سماء لما ينتقي اوعى تتمعن عليه، لابد ان تعرف انه انتقى من احاديث هذا الراوي ما لم ينكره اهل العلم عليه، مش كل روايه للضعيف تكون كاذبه، الضعيف ممكن يحفظ، انت تعرف حفظ ولا ما حفظش ازاي؟ طريق الطبقه بقى وزمانه، هتلاقيه موافق لاغى الاثقال في روايه هذا الحديث يبقى حافظ، مش معنى انه ضعيف ان كل كلامه يقع، لا هتلاقي كلام دون كلام، اغلبه واقع بس اثنين شويه كويسين كده انتقهم، فيمتد كان ينتقي من احاديث المتكلم فيهم ما لم ينكره اهل العلم عليه، فما تجيش تبص في الاسناد بتاع البخاري تقول اسنادهم ضعيف ومش عارف ايه الكلام، انا الحقيقه انكر هذا الايه؟ هذا المسلك، ان شاء الله يعني هنطبق علم الحديث تطبيق عمليه البخاري في المره القادمه باذن الله تعالى.